يا رب أنا بأتي إليك وكل احتياج إليك، كل احتياج لشخصك. يا رب أعلم أني لا أستحق أن أقف أمامك ولا أن أتحدث معك. أعلم هذا عن يقين. يا رب أنا أأتي فقط وعندي الرجاء في نعمة المسيح وفي دمه. وفي نعمته ودمه أطلب حضورك وألتمس التواصل معك والاتصال بك. يا رب أطلب نفس الشيء لإخوتي، ألتمس وأطلب في اسم المسيح في نعمته وعشان خاطر دمه. إنك تتنازل يا رب وتكلمنا، تتنازل وتخاطب قلوبنا. ليكن لك كل المجد. آمين. أبتدي بالرباعية الجميلة اللي بحبها جدا وحطيتها في أول السيمينار. صلاح جاهين بيقول في الرباعية الجميلة دي: يا قرص شمس مالهش قبة سما، يا زرع من غير أرض شب ونمى، يا أي معنى جميل سمعنا عليه، الخلق ليه عايشين حياة مؤلمة؟ وهنا بنقف قصاد السؤال اللغزي، السؤال المحير ده. نعم، لأن الألم لغز، لغز محدش يملك حله، محدش يقدر يتجاسر أو يدعي أنه يملك الإجابة على مسألة الألم، ولا أنا أيضا لا أستطيع بالتأكيد، لا أتجاسر وأدعي أني أملك الإجابة على هذا اللغز. يا قرص شمس مالهش قبة سما، يا زرع من غير أرض شب ونمى، يا أي معنى جميل سمعنا عليه، الخلق ليه عايشين حياة مؤلمة؟ محدش يملك الإجابة على السؤال اللغزي ده، لكن مع ذلك يظل الإنسان يكافح ويكافح محاولا الفهم. يظل الإنسان يسعى لإيجاد إجابة لهذا السؤال: لماذا الألم؟ لأن الألم أمر قاسي جدا، يعذب الإنسان طول حياته، وما فيش أي لغة منطوقة كافية للتعبير عن فظاعة الألم، لأنه كتير من الآلام النفسية اللي ما بتتشافش غير المرئية لكن تعذب وتمزق صاحبها موجودة وهي مؤلمة أكثر جدا من الألم الجسدي اللي ممكن يكون بيعذب نفس الإنسان أيضا لكنه مرئي. وأنا وجودي هنا في خدمة المشورة لأكثر من 20 سنة على وعلى حياتي الشخصية كان كفيل بأنه يجعلني ألمس مقدار وبشاعة وجود الألم. ويمكن كل واحد مننا يقدر يدي من حياته برهان كافي على هذا، لكن مع ذلك يستمر الألم موجود في الحياة، ويستمر الله يسمح بالألم بطريقة تجعله يبدو وكأنه أي الله منسحب من المشهد الإنساني وكأنه غير مبالي، ويترك الإنسان يتألم بمفرده. يستمر للأسف الألم موجود في الحياة، ويستمر الله يسمح بالألم ويسمح به بطريقة تجعل الله وكأنه منسحب من المشهد الإنساني وكأنه غير مبالي بالإنسان وكأنه يترك الإنسان يتألم بمفرده. بالتأكيد ما أقدرش أزعم أني هقدر هنا في السيمينار ده من خلال الأفكار اللي هعرضها الأسبوعين دول، ما اقدرش ازعم اني هعطي الشخص المتألم تفسير وتبرير كافي لوجود الألم ولا تعزية شخصية كافية لي وسط الألم ربما. لكن مع ذلك لا يسعني غير أني أحاول وأحاول مرة أخرى ومرة تلو المرة أني أشرح كل اللي أقدر أشرحه في القضية الصعبة المعقدة دي، قضية الألم، وبالأخص إزاي نتناول هذا الألم. أول كل شيء لازم أقول أن الألم جزء لا يتجزأ من الحياة. لازم نتأكد من أن الإنسان بعد السقوط حتى وإن كان إنسانا مؤمنا لا يستطيع تلافي أو حذف الألم تماما من الحياة، لا يستطيع. لازم نتأكد من هذا، أن الألم أصبح جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة بسبب الفساد والتلوث العامل في الحياة دي بعد السقوط، في الحياة التي نحياها بعد السقوط. اشتركنا كلنا كبشر جميعا في السقوط جعلنا أيضا مشتركين في الألم كأحد نتائج هذا السقوط، وده الوضع ده بيسمى الوضع التضامني للبشر، human solidarity، الوضع التضامني للبشر. تضامن البشر واشتراكهم، اشتراكنا جميعا في السقوط جعلنا أيضا بالتبعية مشتركين في أن كلنا نتألم. فلازم قبل ما ندخل في الموضوع ننطلق من القاعدة الفكرية اللاهوتية الأساسية دي، وهي أن المعاناة والألم لم يدخلوا لحياتنا البشرية إلا بعد وبسبب السقوط. لو ما عرفناش نقف على القاعدة دي فهنضيع، هنضل ومش هنعرف نوصل لحاجة. لازم نبتدي من الأرضية دي، من القاعدة دي، هي قاعدة فكرية ولاهوتية في نفس الوقت أساسية، إن المعاناة والألم لم يدخلوا لحياتنا البشرية إلا بعد وبسبب السقوط، مش بس بعد السقوط لكن بسبب السقوط، بفعل السقوط. وده طبعا بتناوله في سيمينار آخر يمكن البعض منكم حضره بعنوان دروس أساسية في الحياة المسيحية. بعد السقوط وحدوث الألم أصبحت المعاناة أمر مستديم على ظهر هذا الكوكب، أمر مستديم. بولس في روميا 8:22 بيقول فإننا نعلم أن كل الخليقة، كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. كل الخليقة، هذا الوضع التضامني للبشر وشمولية الشر في الحياة البشرية خلى الله للأسف الشديد يفشل. والأسف هنا هو أسف الله قبل ما يكون أسفنا إحنا. خلى الله يفشل في التواجد مع الإنسان في محنته كما يرغب هو، أي الله ويتمنى. هقولها تاني عشان الجملة دي صعبة. هذا الوضع التضامني وشمول الشر في الحياة البشرية جعل الله يفشل للأسف، والأسف هنا هو أسف الله قبل ما يكون أسفنا نحن. الله نفسه يتأسف على هذا الوضع، أنه يفشل في التواجد مع الإنسان في محنة الإنسان بالطريقة اللي كان يتمنى أن يتواجد بها. الله كان يتمنى أن يتواجد مع الإنسان بطريقة معينة في محنة الإنسان، لكن شمولية الشر منعت الله فأحيان كثيرة أن يكون موجود في محنة الإنسان بالطريقة اللي الله يرغبها. الله يظل موجود مع الإنسان لكن مش بالطريقة اللي هو كان يرغبها ويتمناها، لأن الله لم يكن يرغب في السقوط ولا يتمناه. بل أكثر من هذا، إن هذا الوضع التضامني أيضا جعل الله أحيانا كثيرة يحجب وجهه عن خليقته لمحبته لهم حتى لا يفنيهم. الجملة شكلها متعارضة، يحجب وجهه عن خليقته التي يحبها لمحبته لهم. حتى لا يفنيهم مرة أخرى بغضبه كما فعل في الطوفان وتعهد بعدم تكرار ذلك. وفي هذا الحجب نفسه مزيد من الألم للإنسان. هذا الوضع التضامني جعل الله أحيانا كثيرة يضطر أن يحجب وجهه عن خالقته التي يحبها بسبب أنه يحبها حتى لا يفنيه مرة أخرى في غضبه لما يرى شمول الشر ويكرر طوفان، لأنه بسبب محبته للبشر قرر أن لا يفنيهم مرة أخرى ولا يأتي بالطوفان مرة أخرى. فهذا الوضع التضامني وشمول الشر فينا في البشرية جعل الله أحيانا يضطر أن يحجب وجهه لئلا يفني البشر في غضبه. وهذا الحجب في حد ذاته يؤدي بمزيد من الألم للإنسان. حينما يحتجب الله عن الإنسان ماذا يبقى غير التعاسة والألم؟ أنا عارفنا حتة صعبة جدا لاهوتية، وليس من دوري أن أفسر كل علم اللاهوت بالتأكيد في هذا السيمينار، لكن هناك حتميات لازم أضعها عشان نقف على أرضية واحدة بقدر الإمكان. هذا الفهم الفكري واللاهوتي قد يفسر لنا بعض الشيء، قد يفسر لنا بعض الشيء إزاي إن الله الكلي المحبة والصلاح يترك الإنسان صنيعته الذي يحبه، يتركه يتألم رغم أن الله كلي القدرة أيضا أي يستطيع كل شيء. هذا الفهم الفكري واللاهوتي قد يفسر لنا بعض الشيء، لماذا الله كلي الحب يترك الإنسان الذي يحبه يتألم رغم أنه كلي القدرة أن يستطيع أن يفعل أي شيء. لأن الله لا يستطيع أن يناقض قداسته، لا يستطيع أن يناقض نفسه، لا يستطيع أن يعيش مع الشر في الإنسانية الساقطة. وربما كان بالأولى يجب أن نقول أن الله نفسه يتألم جدا لهذا الوضع المؤقت الذي وضع الإنسان نفسه ووضع الله فيه. أقولها مرة تانية، ربما كان لنا بالأولى أن نقول أن الله نفسه، عشان كده بقول الأسف هنا هو أسف الله أصلا قبل أن يكون أسفي وأسفك. ربما كان لنا بالأولى أن نقول أن الله نفسه يتألم جدا لهذا الوضع المؤقت الذي وضع الإنسان نفسه ووضع الله فيه. الله نفسه يتألم جدا لهذا الوضع الذي يضطر فيه أن يحجب وجهه عن الإنسان لئلا يفنيه لأنه يحبه. رغم كل ذلك أعرف بالتأكيد أن هذا التفسير الفكري اللاهوتي قد لا يكفي للأسف لتقديم الراحة والسلوى للفرد المتألم. كان يجب أن يكفي، لكني أعلم أنه لن يكفي. كان يجب أن يكون هذا الفهم اللاهوتي كافي لي وليك أن نحصل على التعزية والسلوى، لكني أعلم أنه رغم ذلك هذا الفهم اللاهوتي والفكري غير كافي للأسف لأسباب معينة بشرية. قد لا يكفي للأسف لتقديم الراحة والسلوى للفرد المتألم. رغم أني أعلم هذا، لكن من المهم جدا كان علي أن أقدم النقاط الفكرية اللاهوتية دي في مستهل الحديث عن الألم. لكن ليه كان لازم يحصل السقوط اللي جاب لنا كل القصة دي وأتى بشمولية الشر والوضع التضامني هذا؟ ليه كان لازم يحصل السقوط؟ لا توجد إجابة غير أن هذا بسبب ما يسمى بالإرادة الحرة لدى الإنسان. فإذا تدخل الله ومنع سقوط شخص ما في خطأ ما، زي ما كان نتمنى كلنا أنه كان يعمل كده من الأول مع آدم، وما كناش نبقى محتاجين السيمينار ده أصلا، ولا أن احنا نواجه أي معاناة في حياتنا. لو تدخل الله ليمنع سقوط شخص ما في خطأ ما عشان يمنع النتائج من الشر والألم، ده معناه بالضبط أن يمنع الله هذا الشخص من أن يكون حرا. يمنع هذا الشخص من أن يمارس حرية إرادته التي خلق الله عليها. أو بكلمة أخرى ده معناه أن يتنكر الله لنفسه، لا يكون أمينا، يتنكر لنفسه. ولما خلق الإنسان عليه من كينونة حرة مستقلة؟ يقول إن أنا بخلق الإنسان حر ومستقل، لكن في الحقيقة يتنكر لنفسه، يخدع نفسه ويخدع الإنسان، ولا يعطيها هذه الحرية عندما يتدخل ويمنعه من أن يمارس حريته ويسقط. كلنا كنا نتمنى أن الله يتدخل ويمارس تدخل ما ليمنعني أنا وأنت من السقوط وآدم من السقوط فلا نتألم، فيكون الله خادعا ومتناقضا مع نفسه ويخدعني. الله لا يستطيع أن يفعل هذا. ولكن هذا يخلق سؤال أصعب، ليه الله خلق الإنسان حر؟ إذا كان يعرف، وهو يعرف بالتأكيد لأن الله كلي المعرفة أيضا، ليس فقط كلي القدرة ولا كلي الصلاح والمحبة فقط، بل هو كلي المعرفة أيضا، إذن هو يعرف كل شيء. إذا كان يعرف وهو بالتأكيد يعرف، ما تنطوي عليه مغامرة خلق إنسان حر ويعرف أن الإنسان سيسقط وسيأتي بهذا الوضع الشائك المؤلم، ليه خلقه حر من الأساس وهو عارف المجازفة اللي هتحصل من هذه الحرية وعارف ما سيحدث؟ بالتأكيد أن يخلق الله الإنسان تاج خليقته حرا، هذا تكريم وكرامة له، لأنه أي كرامة وأي قيمة لكائن لا يملك الاختيار بأن يحب أو أن يرفض أن يحب. فين القيمة، فين الكرامة أن يخلق الخالق كائن ما لا يملك الحرية أن يختار أن يحب أو يختار أن يرفض أن يحب؟ وأيضا أي إله هذا، هل تحب تعبده؟ أي إله هذا الذي يريد ويستمتع بعلاقة مع كائن لم يختار هذا الكائن بإرادته الحرة أن يحب؟ هل تحب أنك تعبد إله كهذا يخلق كائن لا يملك حرية الاختيار أن يحب لكنه مجبر على الحب؟ فلا توجد كرامة هنا أو قيمة، ولا يوجد احترام أو تقدير لهذا الإله الذي يخلق كائن هكذا. إذن بعد السقوط لا محالة، لا يستطيع أي منا أن يتجنب الألم في الحياة. دي أهم نقطة وأول نقطة، أن الألم جزء لا يتجزأ من الحياة، جزء من نسيج الحياة ما نقدرش نفصله عنها على الإطلاق. بعد السقوط لا يستطيع أي منا أن يتجنب الألم في الحياة. بالتأكيد ممكن فرد ما أنه يتجنب الألم الناتج عن اختياراته الشخصية الخاطئة السيئة. بالتأكيد ممكن نتجنب نتائج اختياراتنا اليومية، زي أن أنا أختار أني أعتني بأسناني وبطل أني أهملها، فأقدر أتلافى ألم ممكن تيجي لو أنا أهملت العناية بالأسنان وفضلت أعاني بعد شهرين ثلاثة من تسوس الأسنان. أقدر أختار كفرد أني أتجنب ألام معينة ناتجة عن اختيارات سيئة، لو عملتها هأتي على نفسي بمزيد من الألم. لكن مع ذلك هذا لا يلغي أبدا وجود طيار المعاناة العامة المستمرة بعد السقوط في خلفية حياة أي إنسان. هناك معاناة عامة في البشر بسبب الوضع التضامني والسقوط، هناك طيار لن أستطيع أن ألغيه من المعاناة، هناك تراك من التراكات كأن شريط حياتي مكون من 3 4 5 6 10 تراكات مختلفة، هناك تراك منهم في ألم مستمر لن أستطيع أن ألغيه بسبب أني إنسان ساقط وأحيا في حياة ساقطة، لكن هناك تراكات أخرى أستطيع أن ألغيها. على أي حال، لو تمكن أي شخص جزئيا ووقتيا من الهروب، وهذا أيضا أمر آخر مختلف هنتكلم عنه النهاردة كتير، أن يستطيع أن يهرب الإنسان ويلوي بعض حقائق الحياة ويخدر نفسه ويهرب شوية من بعض الألم، يستطيع. ما هو برضو لو عندي ألم في أسناني هقدر أخد بنج، هقدر أخد مسكن فتلغي الألم شوية وبعد ساعتين يرجع أصعب وهكذا. إذا استطاع إنسان ما وهو يستطيع جزئيا ووقتيا أن يهرب من تيار الألم الإنساني، فقد يكتشف في النهاية أن ذلك لم يكن في صالحه. قد يكتشف أن ذلك مش في صالحه. وخير دليل على هذا هو وقوع الإنسان في إدمان الخمر أو المخدرات أو العقاقير أو الجنس أو الأكل أو أي شيء، وهو يحاول أن يستخدمه لتفادي الإحساس بالألم. هذا هو الدليل. عندما أستخدم أشياء وهنتكلم عنها عشان أتفادى بها الألم وأخدر الألم، فلاقي نفسي بعد سنة سنتين من التخدير وقعت في مصيبة أكبر وعندي الدليل هنا، يصبح الدليل ماثل أمامي لا أستطيع أن أهرب منه وقوعي في الإدمان. إذن الكتاب المقدس بيقول للإنسان، بيقول لي وليك، تكوين 3:17، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، ما فيش يوم هيبقى استثناء، لكن بالتعب سنعيش، لأن الأكل أو الخبز هو رمز للمعيشة للحياة، to survive. الإنسان هيعيش بالتعب كل يوم، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك كل يوم بلا استثناء، مش بعض الأيام. أيضا بولس بيقول في روميا 8:22-23، فإننا نعلم أن كل الخليقة، مرة أخرى كل الخليقة، تئن وتتمخض، وليس هكذا فقط، مش كل الخليقة فقط بسبب السقوط، لكن إحنا مثلا بولس ربما يتخيل لنا أنه بيقول إحنا المؤمنين استثناء، لا، فهو عايز يأكد أنه ما فيش حاجة اسمها كده، ليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن. بمعنى أن الإنسان المؤمن لابد وأنه هو أيضا يعاني من الألم في الحياة، بل وبالأكثر هو سيعاني بسبب مسيحيته، معاناة ربما لا يعانيها الشخص غير المسيحي. فإذا بالأكثر الإنسان المؤمن سيعاني من الألم في الحياة بسبب مسيحيته التي تتسم بالتهذيب والانضباط، لأن المسيحية تتسم بالتهذيب والانضباط الذي هو يؤلم. كتب العبرانيين، عبرانيين 12:8 بيقول عن الألم أنه صار الجميع شركاء فيه. مرة تانية هنا بنشوف الوضع التضامني والشمولية، الجميع شركاء في الألم، كلنا شركاء في الألم. بالطبع لفظة الجميع هنا ما هيش صيغة مبالغة تفيد الأغلبية، لكنها تعني حرفيا الجميع بلا استثناء واحد، بلا استثناء واحد، حتى بولس أو كاتب العبرانيين نفسه. اقتبس أيضا من القديس توما الكمبيسي اللي كتابه الاقتداء بالمسيح شكل حياة الملايين من 15 قرن إلى الآن، وشكل حياتي أنا شخصيا تشكيل ضخم لا أستطيع أن لا ألمسه كل يوم. كتاب الاقتداء بالمسيح من 5 قرون، أو كتبه في القرن 15، من 5 قرون لازال يترجم ويطبع منه ويشكل حياة الكافرين، وقيل عنه أنه الإنجيل الخامس. بيقول أنه يستحيل على الإنسان أن يعيش بلا محنة، يستحيل، هذا مستحيل، يستحيل على الإنسان أن يعيش بلا محنة. فإن كان أي من عنده تصور فانتسي خيالي النهاردة، يسرني أن أطرحه أرضا. لا يستطيع، يستحيل، عفوا مش لا يستطيع، يستحيل على الإنسان أن يعيش بلا محنة. لا بشر بلا محنة أو شدة، ما تواجهش، مش موجود. لا توجد حياة بشرية بلا محنة. وكأنه عايز يقول إن البشرية تساوي المحنة والألم طبعا بعد السقوط. أيضا اقتباس آخر لي: أما أن لا يشعر الإنسان باضطراب في قلبه أو أن لا يتألم من ضيق في جسمه، وخلوا بالكم هو بيكتب في جو الرهبنة اللي يمكن يتبادر لأذهاننا أن لو طلعنا زيه كده في هدوء واعتزلنا العالم المتعب فإحنا مش هنلاقي الألم. هو في هولندا في القرن الخمستاشر في وسط الرهبان عايش في قمة السلام يقول هذا: أما أن لا يشعر الإنسان باضطراب في قلبه أو أن لا يتألم من ضيق في جسمه أو في روحه فهذا ليس من خواص هذا الزمان، بل من خواص النعيم الأبدي. هذا ليس من خواص هذا الزمن، بل من خواص النعيم الأبدي. اللي بنخلص إليه هنا إذن لابد أن نخلص أنه لا يوجد إنسان واحد معفي من الألم، لا يوجد إنسان واحد معفي من الألم، ولا حتى الإنسان المؤمن. بولس في أعمال 14-15 بيقول لأهل الإسترا: نحن أيضا بشر تحت الألم مثلكم. اللي عارف القصة دي ويتذكرها هيشوف ليه استخدم بولس الكلمة دي: نحن أيضا بشر تحت الألم مثلكم، تعبير قوي جدا، عشان يبرهن عايز يبرهن لأهل الإسترا اللي ظنوا أنه هو وبرنابا على ما أتذكر أنهم آلهة بسبب معجزة ما أتوا بها وقتها. فعايز يبرهن لهم أن هم بشر وليسوا آلهة، زي ما هو ممكن يكون مقبول جدا في الحضارة الإغريقية وقتها أو الرومانية، أهل المدينة اعتقدوا هجازة. فهو عايز يبرهن لهم ويقول لهم أن احنا بشر ما احناش آلهة، فبيقول لهم إيه؟ أن احنا تحت الألام مثلكم. وكأنه عايز يقول أن القاسم المشترك في الحياة البشرية والذي يفرق ما بين الإنسان والإله يا أهل الإسترا هو أن الآلهة لا يتألموا لكن البشر يتألمون، فإحنا بشر زيكم بنتألم. فالقسم المشترك اللي عايز يميز الإنسان عن الآلهة هو الألم، ما فيش قسم مشترك تاني يميز كل البشرية، الألم. للأسف التعليم الشعبي المسيحي السطحي الهوائي غير المنهجي وغير الصحيح ادانا فكرة غلط عن ان الانسان يتوقف عن المعاناة حالما يقبل المسيح، وان الانسان المؤمن معفي من الالم. اعطانا فكرة خاطئة ان الايمان يعفي الشخص من الالم. عشان كده دلوقتي تفهموا لنا قلت الصفات المتعددة دي عن هذا التعليم الشعبي المسيحي، سميته شعبي سطحي هوائي غير منهجي وغير صحيح، لأنه أعطانا فكرة خاطئة جدا عن أن الإيمان يعفي الشخص من الألم، وأن الإنسان المؤمن أول ما قبل المسيح هيتعفي من الألم. ادانا الفكرة دي عن طريق لوي بعض الأجزاء الكتابية وتسطيحها، لويها وتسطيحها وإساءة تفسيرها علشان تمشي تتماشى مع هذه الفكرة الخاطئة. فهذا التعليم عنده فكرة مسبقة وأي في الكتاب عليها. تلك الفكرة ليست فقط فكرة غير صحيحة لاهوتية، ليست هذا فقط اللي أنا عايز أفاجئكم به، إنها أيضا فكرة غير صحيحة علميا بكل تأكيد، ولا مجال لشرح هذا الآن لأني باخد فيه عدة ساعات في سيمينار اسمه مبادئ التفكير الصحيح. أنه علميا ليس فقط لاهوتيا، علميا هذه فكرة خاطئة. لا توجد حياة بلا ألم. إذن تلك الفكرة ليست فقط بغير صحيحة لاهوتيا وإنما هي أيضا غير صحيحة علميا بكل تأكيد. فأمور شديدة الإيلام زي فقد الحب وضياع القيمة وضياع المعنى، تلك الأمور التي شكلت طبيعة الحياة بعد السقوط وقد يتعرض لها البعض بدرجة عنيفة وزائدة بسبب تنشئتهم المبكرة، يبقى هي فكرة، عفوا هي أمور شكلت الحياة البشرية عموما بسبب السقوط، لكن أيضا قد يتعرض لها البعض بدرجة عنيفة زائدة عن البعض الآخر بسبب تنشئتهم المبكرة، لدرجة أنهم قد يظلوا يعانوا طوال حياتهم من إعاقات نفسية مؤلمة. أمور مثل هذه، فقد الحب وضياع القيمة وضياع المعنى، لا تختفي عمليا من عالمنا الداخلي بصورة تامة وكاملة لحظة التجديد. 21 سنة في المشورة كافين أنهم يبرهنوا لي هذا، أن هذه الأمور لا تختفي عمليا من عالمنا الداخلي بصورة تامة وكاملة لحظة التجديد. بل أكثر من هذا أيضا، أن الطبيعة البشرية اللي صار عليها الإنسان أنا وإنت بعد السقوط حتمت علينا أن يكون طريق عودتنا للسماء متسما بالألم. يقول بولس في أعمال 14:22، وإنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وهذا أيضا أقتله بحثا في سيمينار دروس أساسية في الحياة المسيحية. عند النقطة دي نتوقف قليلا ونقتبس اثنين من كبار المفكرين. أولا المفكر أو اللاهوتي الليبرالي بول تيليك بيقول في تعليقه على قول المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مش هي دي أشهر دعوة نادى بها المسيح، وهذه أشهر آية نتغنى ونجد بها في كنائسنا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هذا أكثر كرت رابح يلعب به المبشر، تعالوا إلي أيها يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يقول بول تيليك إن يسوع لا يقول لنا أنه سوف يخفف الأعمال وأحمال الحياة والجهد، سواء جئنا إليه أو لم نجي، لن تتناقص تهديدات المرض أو البطالة، وثقل عملنا لن يصبح أسهل سواء أتينا إليه من يدعو تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، سواء أتينا إليه أو لم نجي، لن تتناقص تهديدات المرض أو البطالة، تقل العمل لن يصبح أسهل، لن تتوقف أشكال الرعب والدمار والجروح والموت الذي ينزل من السماء، ولن يتم قهر الأسى لرحيل الأصدقاء أو الأباء أو الأطفال. لن يذهب هذا الأسى حينما يفقد الشخص شخص يحبه، عندما يفقد ابنه مثلا، لن يذهب هذا الأسى سواء أتى إلى الله أو لم يأتي. هذا ما يقوله بول تيليك في تفسيره لهذه الآية. نستكمل مع بول تيليك: ويسوع لا يستطيع أن يعد ولا يعد بمزيد من اللذة وبتقليل الألم لأولئك الذين يطلب منهم أن يجيبوا. لا يعد ولا يستطيع أن يعد، وهنفهم ليه لا يعد، وهنفهم ما الإيه معنى تعالوا إلي يا جميع المتعبين، أو ربما لا نفهمها في هذا السيمينار، لكن بالتأكيد في سيمينارات أخرى نفهم إيه معناها بالضبط. ويسوع لا يستطيع أن يعد ولا يعد بمزيد من اللذة وبتقليل الألم لأولئك الذين يطلب منهم أن يجيئوا، بل بالعكس أحيانا ما يعدهم بمزيد من الألم ومزيد من الاضطهاد ومزيد من التهديد بالموت، أي الصلب كما يسمى الأمر. كل هذا ليس هو الحمل الذي يشير إليه. إذن هناك حمل فعلا يشير إليه المسيح في قوله: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لكن هذا الحمل ما هوش واحدة من الحاجات اللي شرحها دي بول تيليك، هو نوع آخر من الحمل، وهو حمل الخطية بالطبع والدينونة الأبدية، لكن مش هنقدر نشرحها دلوقتي. الاقتباس الثاني للمفسر الكتابي مايكل ويلكوك في تفسيره لوقا 8 والأعداد من 22-56 بيقول: إنه لخطأ فادح أن نتصور أن الحياة المسيحية تحررنا من الضيق. أنه خطأ فادح أن نتصور أن الحياة المسيحية تحررنا من الضيق. لازم أتذكر على طول توما الكمبيسي وهو بيقول أنه لا حياة بشرية بلا ضيق أو محنة. خطأ فادح يقول مايكل ويلكوك أنه الخطأ فادح أن نتصور أن الحياة المسيحية تحررنا من الضيق، فحين يقول يسوع إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، فإنه بكل تأكيد لا يعدنا بأن نستثنى من المواقف المؤلمة المعتادة في الحياة. حين يقول يسوع إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، فإنه بالتأكيد مش بيدينا وعد في هذه الجملة إن إحنا نبقى استثناء من المواقف المؤلمة المعتادة يوميا في الحياة، لن نكون استثناء. إن من يتصور، وهنا الفكرة الخاطئة اللي وضعها التعليم الشعبي المسيحي الخاطئ، إن من يتصور أنه منذ قبول المسيح فصاعدا فإن الضيق لن يواجهه، من يتصور أنه من لحظة ما قبل المسيح فصاعدا هيبقى استثناء ولن يجد الألم في حياته، يقول لنا المفسر إن من يتصور أنه منذ قبول المسيح فصاعدا فإن الضيق لن يواجهه، فهذه هي بداية الكارثة. اللي عنده التصور ده، ده ابتدى الكارثة فعلا اللي هو بيعيشها النهاردة. وقت ما اعتنق هذا التصور، وقت ما اعتنق الإنسان هذا التصور أنه أول ما هيقبل المسيح هيبقى معفي من الألم، ابتدى الكارثة اللي قاعد يعيش فيها يمر التاني. لأن الضيق لابد أن يأتي. اسمعوا الكلمات دي وأرجوك أنكم تركزوا فيها، حتى لو الباوربوينت ما اشتغلش مش مشكلة على الإطلاق، انسوا أن في باوربوينت، احنا أول مرة نستعمله أصلا. أن من يتصور أنه منذ قبول المسيح فصاعدا فإن الضيق لن يواجهه، فهذه هي بداية الكارثة. لأن الضيق، ليه هي بداية الكارثة؟ لأن الضيق لابد أن يأتي، لأن الضيق لابد أن يأتي، وحين يأتي فإنه سيقاد أي الإنسان إلى الشك أو اليأس. الإنسان اللي اعتنق هذا المبدأ سيقاد إلى الشك واليأس، لأنه معتنق مبدأ بيقول أنه مش مفروض يتألم بعد ما قتل المسيح. فلما يأتي الضيق، لأنه لابد أن يأتي كما يقول المفسر، فالإنسان سيقاد إلى الشك واليأس. كلا، إن يسوع لا يعدنا بحياة خالية من الضيق. كلا، لم يعدنا. كلا، إن يسوع لا يعدنا بحياة خالية من الضيق. خلوا بالكم في الجملة الأخيرة دي من الاقتباس. فالواقع ليس هو إن الضيق قد يأتي أو حتى أنه سيأتي، بل إنه لابد أن يأتي. هذا هو الواقع. الواقع ليس أن الضيق قد يأتي أو حتى أنه سوف يأتي، بل إنه لابد أن يأتي. من الواضح إذن أن المسيح إنما على العكس يبشر من يتبعوه، كما قال في متى 7:14 يبشرهم بإيه؟ رغم أنه هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، لكن فهمنا من بول تيليك أن الأحمال دي كلمة يعنى بها شيء تاني غير اللي احنا فاهمينه أنه أحمال، أحمال الحياة اليومية. لا، يعنى بها شيء آخر. لكن على العكس من الواضح أن المسيح في متى 7:14 وهو يتصق مع نفسه، لا يناقض نفسه، هو الذي تكلم عن رفع الأحمال، إنما يعد ويبشر من يتبعه بباب ضيق وطريق كرب، بمعنى أنه مملوء بالضغوط. بماذا يبشرنا المسيح؟ بباب ضيق وطريق كرب مملوء بالضغوط. هذا هو الواقع الذي يجب أن نقبله إن كنا لا نريد أن نحيا في الوهم. إلا أن طبيعة الإنسان الساقطة للأسف وفي أغلب الأحيان لا تسول له أن يتحمل الألم، لا تسمح له أن يتحمل الألم، لا تقبل، لا تستطيع أن تعتنق هذه الفكرة، وخصوصا الألم النفسي والمعنوي. الذي كثيرا ما يكون أصعب وأقصى من الألم الجسدي. فالإنسان قد يفعل أي شيء، قد يأتي بأي شيء من أجل تخفيف ألامه والعمل على تجنبها حتى وإن كان ذلك ضد خلاصه الأبدي. قد يستطيع الإنسان أن يقبل بعض الشيء ألمه الجسدية، لكن ألمه المعنوية والنفسية إذا كان معتنق فكرة لاهوتية خاطئة تقول له أنه لا يجب أن يعاني طالما قبل المسيح، فهذه الفكرة لن تسول له، لن تسمح له بأن يتحمل هذا الألم المعنوي والنفسي الذي هو أقصى من الألم الجسدي، وربما لا تسمح له أن يتحمل الألم الجسدي أصلا. إذن سؤالنا الآن اللي بنقف عليه بعد هذه المقدمة، ما هي الطرق التي يسلكها الإنسان لكي يخفف من ألامه النفسية بعد هذه القاعدة الفكرية واللاهوتية الهامة والتي كان لابد أن أبدأ بها؟ لابد أن نسأل إيه الطرق اللي بستعملها أنا وإنت لكي نخفف من ألمنا النفسية؟ ماذا يفعل الإنسان أول شيء، أول كل شيء حينما يتألم؟ ماذا يفعل مثلا حينما يشعر بالرفض أو بأنه غير محبوب أو أنه غير مرغوب؟ ماذا يقول حينما يشعر بالضيق وبأنه بلا قيمة أو أن حياته عديمة المعنى؟ هل يذهب الإنسان إلى الله؟ الواقع بيقول لنا لا، هذا لا يحدث. ماذا يفعل الإنسان إذن؟ يجيب الأخصائي النفسي دكتور بيير داكو ويقول إن الجنس والطعام شكلان من أشكال الإشباع الجسدي. الجنس والطعام شكلان من أشكال الإشباع الجسدي. فمتى تحققت احتياجاتنا نشعر بالامتلاء؟ ومن ناحية أخرى، متى افتقرت حياتنا إلى الحب والحنان؟ أو متى شعرنا أننا غير مرغوبين فقد نتحول إلى الطعام أو الجنس كمشبع بديل؟ إذن ماذا يفعل الإنسان حينما يتألم؟ أول شيء أنه يذهب إلى الجنس والطعام متى افتقرت حياتنا إلى الحب أو متى شعرنا أننا غير مرغوبين كمشبع بديل. من الواضح أن في دافع فطري جوه الإنسان، دافع فطري زي ما فرويد أشار، هذا الدافع في طبيعة الإنسان الساقطة بعد السقوط. طبعا دائما ما نتكلم عن طبيعة الإنسان نتكلم عن طبيعة الإنسان بعد السقوط، لأن طبيعة الإنسان قبل السقوط اللي خلقها الله احنا ما نعرفهاش، لازم نتفق على كده. من الواضح أن هناك دفع فطري يجعل الإنسان يعمل على تحاشي الألم عن طريق إغراقه في اللذة. في دفع فطري، وفرويد راح أبعد من كده بكتير، راح لمبالغة بحيث أنه قال أن الدفع اللذة هو الدرايف الأساسي والوحيد الذي يحرك الإنسان، المحرك والمقود الوحيد الذي يحرك الإنسان في الحياة هو اللذة، أن يجد اللذة، كذا قال فرويد. ربما لا نتفق معه في هذه المبالغة، لكن من الواضح على أي حال ومن الحقيقي أن الإنسان الطبيعي بعد السقوط دائما عادة ما يلجأ إلى أنواع من اللذة والمتعة ليسكن، وبين قوسين ليس يعالج. هناك فرق ما بين التسكين والمعالجة، في فرق طبعا بين ناخد مسكن لألم الأسنان وما بين أن نروح عالج سنين. من الواضح أن الإنسان الطبيعي عادة ما يلجأ إلى أنواع من اللذة والمتع ليسكن ويخدر بها ألامه النفسية ويغطي بها فقره وفراغه الداخلي، زي بالضبط ما كما يحدث تماما مع المخدرات. ده نفس التكنيك بتاع إدمان المخدرات بالضبط. هذا يسمى بالهروب إلى اللذة، أو له عدة مسميات كلها مرادفات لبعض، الهروب إلى اللذة أو إرضاء النفس أو إبهاج النفس أو تهنين النفس self gratification. الهروب إلى اللذة أو إرضاء النفس أو تهنين أو إبهاج أو إسعاد النفس، هذا هو الطريق الأول الذي يلجأ إليه الإنسان عندما يشعر بالألم. هذا هو أشهر أسلوب يلجأ إليه الإنسان في التعامل مع ألمه الداخلي. فالإنسان بيبتكر أي شيء، يبتكر يخترع، والله هو الذي خلق في الإنسان القدرة على الابتكار. فالإنسان في سقوطه يستخدم هذه القدرة على الخلق والابتكار الموضوعة فيه كإنسان مخلوق على صورة الله، يستخدم هذه القدرة ويبتكر ويخلق أي شيء يشغل أو يلهي. وهذه كلمة أخرى to distract حسب تعبير الفيلسوف اللاهوتي الفرنسي بليز باسكال، يشغل أو يلهي نفسه بها، يبتكر أي شيء يشغل أو يلهي به نفسه، بمعنى أنه يحول انتباهه أو إحساسه عن أن يشعر بألمه الداخلي أو أن يتلامس مع هذا الألم ويتواجه معه. الإنسان very very creative، خلاق ومبدع. وربما ده بيفكرني بكلمة بولس مبتدعين شرورا. الإنسان عنده قدرة على الخلق هائلة موضوع فيه من الله، هو يستخدمها لكي يبتكر مخدرات شخصية تحول انتباهه عن الألم فلا يشعر بالألم ولا يتلامس معه ولا يتواجه معه، فيصير في النهاية الإنسان مخدرا من جهة إحساسه أو إدراكه للأمور المؤلمة أو القضايا الفكرية غير المحلولة التي تؤرقه وربما لا تقل إلاما. زي بالضبط الطفل لما نلهيه بلعبة لونها جميل أو بتعمل موسيقى أو براقة بتبرق، فالطفل يلهى بيها وينسى الوقعة اللي وقعها ورجله اللي وجعاه وينسى الألم. تماما الإنسان يفعل هكذا بالضبط مع نفسه، يبتكر ويخلق مخدر معين يلهيه عن إحساسه بالألم، يأخذ بريقه كل إحساسه فلا يشعر بالألم. فهنا بيقول بليس باسكال صاحب الكلمة دي كلمة distraction، بيقول إن حياة الإلهاء والانشغال distraction هي الشيء الوحيد الذي يعزينا عن الإحساس الناتج من مواجهة نفوسنا ورؤية حقيقتها وشعورها بالتعاسة. فاللذة والانشغال أو الإلهاء في الواقع هما شيء واحد من جهة هذا الأمر، اللذة الانشغال والإلهاء هما شيء واحد، بياخدوا طيار إحساس الإنسان بعيدا عن واقعه المؤلم. أنا اقتبس من اثنين معاصرين من الرهبان الكاثوليك، الراهب الأول جان كريستوف أرنولد في كتابه البحث عن السلام بينقل عن أحد الصديقات قولها الآتي، بتقول عندما لا يكون الإنسان في سلام مع نفسه يجد صعوبة في التعامل مع المساحات الفارغة. مساحات فارغة إما بصريا، يعني ما فيش حاجة بيقراها أو حاجة بيتفرج عليها في التلفزيون أو في الإنترنت، أو سمعيا ما فيش أغاني أو حاجة أو ترانيم حتى أو أي حاجة بتوش جنبه بيسمعها، أو جسميا ما فيش نشاط بيعمله، مش خارج ورايح وداخل. عندما يكون الإنسان ليس في سلام مع نفسه، عندما لا يكون الإنسان في سلام مع نفسه هيلاقي صعوبة في التعامل مع المساحات الفارغة دي، لازم يملاها، لأنه عند المساحات الفارغة أو الهادئة أو الصامتة زي ما نشوف في الاقتباس اللي بعده يتواجه الإنسان مع الواقع، فهو مش عايز يتواجه مع الواقع، يقوم عامل إيه؟ لابد أن يملأ أي مساحة فارغة، سواء مساحة بصرية، وفي ناس طبعا بتعمل المساحات كلها مع بعض، يعني التلفزيون شغال وفي نفس الوقت الكاسيت شغال وفي نفس الوقت العيال بتهيص وفي نفس الوقت البيتر لايف شغال وفي نفس الوقت الفيسبوك مفتوح، فهو بيملأ كل المساحات الفارغة عشان يؤكد تماما انه مفيش فرصة واحدة تفلت فيها الحقيقة وتأتي إليه. بتكمل هذه الصديقة اللي بيقتبس منها جان كريستوف أرنولد، بتقول إنك تحاول إشغال نفسك عن المشاكل الداخلية، الألم والأفكار المتصارعة والخوف والاتهامات وما شابه ذلك، ولكن دون جدوى. انت تحاول اشغال نفسك، هو ده الديستراكشن اللي قاله باسكال، انك تحاول تشتت نفسك، ما تحسوش، ما تشوفوش، ما تتقابلش معاه، عن طريق ملء هذه الفراغات، ان لا تترك وقتا هادئا، ولكن دون جدوى، فانك تشعر بانفعال او اثاره اكثر. اللي بيحصل ان الانسان بيقع في مزيد من التوتر والاثاره اكثر، تماما كالادمان 100%. اللي انا بشرحه هنا النهارده هو بالظبط تكنيك الوقوع في الادمان، في ادمان المخدرات بالظبط. انه بعد ما متعود على جرعه معينه بتسكنه، بتخدره، بتعمل له ادمان، بعد 6 اشهر الجرعه دي ما بقتش كافيه، لقى نفسه عنده مزيد من الالم، فلازم يعلي الجرعه، يشعر باثاره او انفعال او توتر اكثر. الاقتباس الثاني للاب الراحل العزيز على قلبي جدا هنري نوين في كتابه هل تقدر ان تشرب الكأس، فهو بيكلمنا عن الصمت، او بيتكلم في هذا الجزء عن الصمت اللي بنهرب منه حسب الاقتباس السابق، بان احنا نملى المساحات الفارغه لان مش عايزين نتقابل مع الصمت. يقول هنري نوين: ولكننا وبالتحديد في الصمت ناتي الى المواجهه مع ذواتنا الحقيقيه. فالانسان مش عايز الصمت لانه في الصمت سياتي الى المواجهه مع ذاته الحقيقيه المتالمه المعذبه. فهو ايه اللي يخليه يروح للالم والعذاب برجليه؟ لا، خلينا نخدره ونمسح ونحذف فترات الصمت. فمش كفايه الفيسبوك على الكمبيوتر، لكن كمان يبقى في تايني ديفايسز في ايدينا كده في كل حته، اي فون وايباد ومش عارف اي ايه، حاجات في ايدينا كل شويه، بلاك بيري، عشان ما نسيبش فرصه حتى في المترو للصمت. ولكننا وبالتحديد في الصمت ناتي الى المواجهه مع ذواتنا الحقيقيه. بين قوسين بره الموضوع، اذا كنا احنا بنعمل كده، هقول كلمه بين قوسين بره الموضوع، اذا كنا احنا بنعمل كده، فانا عايز اقول ان الجريمه الاكبر ان احنا سلمنا هذا التكنيك لاولادنا وجبنا لهم البلاك بيري في ايديهم بسهوله، علشان يتعلموا مبكرا ان يحذفوا الصمت. نكمل مع هنري نوين: ان اوجاع حياتنا عاده ما تغلبنا للدرجه التي تجعلنا نفعل اي شيء حتى لا نتواجه معها. ان اوجاع حياتنا عاده ما تغلبنا للدرجه التي تجعلنا نفعل اي شيء حتى لا نتواجه معها. ان الراديو ايامه طبعا كان في راديو، ان الراديو والتلفزيون والصحف والكتب والافلام وحتى العمل الشاق والحياة الاجتماعية المشغولة كلها من الممكن أن تكون طرق نهرب بها من ذواتنا. لازم نحط 1000 خط تحت الجملة دي. حتى العمل الشاق وحتى الحياة الاجتماعية المشغولة كلها من الممكن أن تكون طرق نهرب بها من ذواتنا، ونحول بها الحياة إلى أوقات ممتدة من التسلية والترفيه في قضاء الوقت. وهكذا ترينا هذه الاقتباسات السابقه ازاي بيبتكر الانسان وسائل تسكين للالم عن طريق الهاء النفس والانشغال او الاغراق في المتع التي اشهرها كما قال بيير داكو وكل العلماء قالوا كده طبعا، الجنس والطعام. اشهر حاجتين قالوها العلماء في السيلف جراتيفيكيشن الجنس والطعام، عشان يساعد الانسان نفسه على الهروب من مواجهة هذا الألم. والحاجة الثالثة على طول على القائمة بعد الجنس والطعام بنراها هنا كوسيلة هروبية يتعامل بها الإنسان مع الألم من خلال الاقتباس التالي. يقول مفسر في التفسير التطبيقي في تعليقه على فيليبي 4:12-13 بيقول الآتي: إن اشتهاء امتلاك المزيد إذا امتلت حاجة شهيرة جدا في العالم الإنساني للهروب وتسكين الألم وتحويل الانتباه عن الألم وعن القضايا الواقعية المؤلمة الديستراكشن بعد الجنس. والطعام هو الامتلاك، الحيازة، أن يمتلك الإنسان أشياء، امتلاك الأشياء بالتحديد. إن اشتهاء امتلاك المزيد أو الأحسن، امتلاك المزيد أو الأحدث والأحسن والأجدد، هو في الحقيقة هذه الشهوة هي إيه في الحقيقة؟ هي اشتياق إلى ملء فراغ في حياة الإنسان. فإلى من تذهب عندما تحس بفراغك الداخلي؟ عندما تحس بفراغ داخلي إلى من تذهب؟ كيف تجد الشبع الحقيقي؟ ماذا يفعل الإنسان؟ الجنس، الطعام، والوسيلة الثالثة هي امتلاك الأشياء الحديثة الجميلة الجديدة المميزة البراقة. وهذا يفسر الرغبة المستعرة المتقدة في الإنسان المعاصر، أنه عايز يشتري الحاجة أول ما تنزل أو قبل ما تنزل. ده اللي يفسر ليه جهاز جديد نازل تلاقيه محجوز في المحلات، مش موجود، ده محجوز، انت كان لازم تحجزه من قبل كده. لأن الإنسان يسعى، عنده هذه الشهوة المستعرة أن يمتلك المزيد أو الجديد كوسيلة يسكن بها إحساسه بالألم ويهرب بها من وجه واقعه. واعتدت في الوقت ده وأنا بقدم المحاضرات دي، ما كنت بقدمها فيما قبل، أني بسأل الناس وهي قاعدة إيه الأسلوب الشخصي الخاص بنا بكل واحد مننا اللي بيبتكره لنفسه، لأن الإنسان مبتكر جدا زي ما قلت. إيه نوع اللذة أو الإلهاء الخاص اللي ممكن تبتكره لتغيير ألمك؟ وجدت الآتي عبر السنوات الماضية، وجدت طبعا على الرأس القائمة بالتأكيد كما قالوا العلماء الأكل والجنس، لقيت أيضا النوم اللي هو الثمر بالتأكيد، تركيز شديد على البعض يذهب إلى النوم، البعض يذهب إلى عدم النوم، اللهو والسهر والخروج والنوادي والمطاعم. عشان كده المطاعم رائجة جدا والنوادي رائجة جدا، رغم أن البلد في حالة اقتصاد سيء جدا، لكن مع ذلك النوادي لسه بتفتح كل يوم والمطاعم بتفتح كل يوم. ليه؟ لأن لها رواد لن ينضبوا، مش هيخلصوا. العلاقات، الشراء، الشوبينج، اقتناء الأشياء طبعا، المشي، أحلام اليقظة، تغيير تسريحة الشعر، كانوا كثيرين كثيرات عادة كثيرات كانوا يقولوا دي على طول لما بقى مكتئب أو متضايق أو وما فيش حاجة بقى نجحت يظهر في الوقت ده أنها تلهيني أو نزل قصة شعري على طول. التلفزيون والسينما بالطبع الآن دلوقتي الكمبيوتر والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد، الناس بتصحى وتنام على الفيسبوك والتويتر، المكالمات التليفونية أو الشات، ارتياد غرف الدردشة، ناس تانية أنهم يغيروا أثاث البيت كل شوية، تقوم قلبك جيب الصالون برا ومدخل الصفرة جوه، وبعد شهر تقوم عكساهم طلع قط النوم برا ومدخل الصفرة والأنتريه جوه. وجدت أيضا الأنشطة المسيحية، المؤتمرات والمخيمات والقوافل، الانغماس التام فيها، المخدرات بالتأكيد، الشغل الكثير زي ما قال هنري نوين، حتى العمل الشاق. وجدت أيضا الاستحمام، البعض قال هكذا أدخل استحمى. ففي ناس كانت في وسط كان مؤتمر مثلا، كان في وسط المؤتمر تطلع تاخد شاور وترجع في وسط المحاضرة. السفر، حتى الترانيم الحماسية الانتعاشية بالتأكيد وجدتها. كل هذا، كل هذه وغيرها وجدتها نماذج شائعة لطرق يستخدمها البشر كمسكنات للألم. وتقدروا تضيفوا بقى أنتوا بعديها شخصيا ليه البشر بيستخدموا هذه المسكنات، لأنها أي كانت بدم بتلعب مع الدور الديستراكتنج الملهي المشتت يبقى هتنفع أي كانت. طالما هتأدي الغرض زي الخمر أو المخدرات وتفقدني اليقظة والتلامس بتاعي مع الواقع وتخلي إحساسي بالألم يغيب ولو جزئيا يبقى هتشتغل. وأنا أنبه هنا وأقول أنه ربما بفقدنا للألم مؤقتا نفقد الشيء الذي من شأنه أن يخبرنا بفقرنا واحتياجنا إلى الله. فمن الطريف جدا أن احنا نلاقي الرسول بولس وهو بيكلم أهل تسالونيكي يناشدهم أنهم يظلوا صاحين ساهرين روحيا، وهو بيناشدهم هذه المناشدة بيستخدم اللفظ تماما الذي يصف الشخص غير الثمن، الشخص اللي فات من كان سكران وفات. يستخدم في الانجليش مترجمة نفس اللفظ صبر، الشخص اللي هو مش مفتول يعني. فنفس كلمة ساهرين روحيا بيستخدم نفس اللفظ ان الشخص ده مش سكران غير ثمل، ويستخدم تشبيه السكر عشان يوصف الحالة. طريف جدا ان احنا نقف قصاد الآية دي ونفهم معنى الكلمات. يستخدم تشبيه السكر ليصف الحالة التي قد يغيب الإنسان فيها يقظته سعيا وراء راحة أو تمتع وقتي. في تسالونيكي الأولى 5:6-8 بيقول هذه الكلمات: بل لنسهر ونصحى. فنصحى هنا هي دي صبر، يعني نفوق لنكون ثملين. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون، اللي دخل السكر هنا، فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحى. يعني هو كان بيكلم الكنيسة قاعدة سكرانة شربة خمر طول النهار؟ لا طبعا. هل بيتكلم عن الخمر والمخدرات شغالة في وسط أهل تسالونيكي فبيقول لهم بطلوها؟ لا طبعا، لكنه بيتكلم عن أي شيء يستخدمه الإنسان لتغييب يقظته وتعامله مع الواقع، أي شيء حتى لو كانت الترانيم الحماسية لتغييب يقظته وتعامله مع واقع الحياة. وهو يعرف، بولس يعرف ويعلم أن الإنسان يمكنه هذا، يمكنه أن يحصل على الإحساس بالثمالة والإلهاء والتغييب من غير مخدرات، يقدر يحصل عليه. إن بولس هنا يتحدث عن هروب الإنسان من واقعية الألم والعناء في الحياة. من الشيق جدا أيضا، وربما نحاول نوصل لنقطة هنا ناخد فيها البريك لأن أنا عارف أنه أكيد ابتديتوا ترهقوا، من الشيق جدا أيضا أن نجد المسيح. خطيرة لما نقف قصاد الآيات دي ونفهم معناها وما هو المقصود بها. آية زي لوقا 21:34: احترسوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار. كلمة غريبة اسمها خمار، وسكر وهموم الحياة. الخمار هو التخمة، تخمة الأكل والانغماس في الملذات، الحالة التي يصل لها الإنسان، حالة التخمة والانغماس في الملذات، هذا معنى كلمة خمار. شائق جدا أن نجد أن المسيح يساوي بين الشراهة في الأكل والسكر. احترسوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار، أن تصلوا إلى حالة الثمالة حتى من غير خمر. فنرجع مرة تانية للهروب ونقول أن البشر، لأن البشر مختلفين، فمن الطبيعي ان احنا بنلاقي طرق ووسائل عديدة متنوعة كل فرد بيبتكرها لنفسه عشان يهرب من وجهة ألامه ايا كانت. ايه هي الطريقة دي؟ مش مهم ايه هي الطريقة، المهم انه قد يستخدم، او بمعنى اصح هنا هو مش هيستخدم، هو هيسيء استخدامه. الفرد هنا هيأبيوز، والأبيوز هيسيء استخدامه اي شيء حتى لو كان الشيء ده مشروع جدا زي العمل أو الخدمة أو الترانيم. الإنسان يستطيع أن يبتكر وأن يسيء استخدام أي شيء إذا هذا الشيء أعطاه لذة وأعطاه distraction. لابد أن احنا نلاحظ أن الصحة والخطأ لا يكمنوا في الفعل في حد ذاته، مش في الفعل في حد ذاته. الصحة والخطأ دائما يكمنوا في الدافع وراء الفعل، لماذا أفعل ما أفعله. فالصواب والخطأ، وإلا يبقى عندنا قائمة فعلا من التشريعات لابد أن نتبعها، لكن ما يعطي الشيء صحته أو خطأه هو الدافع الذي يقع وراء قيامي بهذا الأمر. وربما هنا بعض الشيء يجيب على سؤالك، هو مش ده شيء عادي؟ مش مهم هو عادي ولا مش عادي، طبيعي ولا مش طبيعي، مشروع أو غير مشروع، هو المهم لماذا أنا أستخدمه. حد يقدر يقول أن الترانيم والتسبيحات سيئة؟ في حد ذاتها لا، لكن لماذا تستخدمها؟ إذا استخدمها شخص ما كما يستخدم المزامير بالمقلوب مثلا عشان يعمل بها حجاب، هنقول نلغي المزامير من الكتاب المقدس؟ وأن داود غلط لما كتب المزامير وأنها مش موحى بها من الله؟ كلا، هذا هو الإنسان المبدع في الشر، يستطيع أن يستخدم أي شيء يبتكر به شرورا. فإذا الصحة والخطأ لا يكمنوا في الفعل في حد ذاته، ولكن في الدافع الذي وراء هذا الفعل. وهكذا يوما وراء يوم يعتاد الإنسان هذه الوسيلة، بالأخص لو كانت الوسيلة دي مشروعة، لأنه فيش حاجة هتقوله أنه ده خلي بالك أنت مش رايح تشرب خمرة ولا تاخد هروين، ما فيش، لا ده أنت رايح مؤتمر. الوحش في كده مش هيلاقي الجملة دي جواه، لأن الإنسان خبيث جدا، فهيعتاد يوم ورا يوم هذه الوسيلة وتزداد اعتماديته عليها أكثر فأكثر، لغاية ما تصبح نمط واعتياد إدماني. ومن هنا قلت أن هذا هو تكنيك الإدمان بالضبط. هكذا يجد الإنسان نفسه وهو حبيس في فخ مطالبه واحتياجاته وأسلوب تناوله لمشاكله وألامه، يجد نفسه أنه قد أصبح فريسة في مصيدة شهوة إرضاء وتهنين ذاته، ولا يستطيع أن يفر أو يهرب من هذه المصيدة، بل على العكس يجد أن الألم الأساسي اللي دفعه للهروب موجود كما هو داخله، بل أضيف عليه، كل ما حصل فقط أنه أضيف عليه الوقوع في فخ الإدمان أيضا. خلينا نقف لغاية هنا، ناخد البريك